بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب إقطاع الأراضي. قال عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما في حديث ذكرته قالت: كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على رأسي، وهو مني على ثلثي فرسخ. قال: متفق عليه. قال: وهو حجة في سفر المرأة اليسير بغير محرم. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أقطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزبير حضر فرسه، وأجرى الفرس حتى قام، ثم رمى بصوته فقال: أقطعوه حيث بلغ الصوت. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن عمرو بن حريث قال: خط لي. وعن عمرو بن حريث رضي الله تعالى عنه قال: خط لي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دارا بالمدينة بقوس، وقال: أزيدك. رواه أبو داود. قال: وعن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت وبعث معاوية ليقطعها إياه. قال: رواه الترمذي وصححه. قال: وعن عروة بن الزبير أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: أقطعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا، فذهب الزبير إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم، فأتى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فقال: إن عبد الرحمن بن عوف زعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقطعه وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أرض كذا وكذا، وإن اشتريت نصيب آل عمر. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه. قال: رواه أحمد. قال: وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم البحرين، فقالوا: يا رسول الله، إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها. فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: إنكم سترون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني. قال: رواه أحمد والبخاري. هذه الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تحت قوله، تحت عنوان باب إقطاع الأراضي، تتم للكلام على ما مر في الدرس الماضي فيما جاء في إقطاع المعادن. وعرفنا في الدرس الماضي أن المعادن يراد بها ما يوجد في باطن الأرض مما يصلح أن يكون مالا، كالذهب والفضة والنحاس والحديد والزنك وغيرها من الحجارة الكريمة وغيرها ومثلها ومنها ما هو طعام كالملح، كل ذلك يعتبر من المعادن، وأنه يجوز للإمام أن يقطعها، وأن الإنسان إذا حصل عليها ملكها، أو أن المراد بالإقطاع يعني إعطاءه مزية بحيث إنه يستفيد من تلك المعادن دون أن يملك الأرض. وقد عرفنا أن إقطاع المعادن وإقطاع الأراضي من خصائص الإمام، يخص بها من يريد إذا كان ثمة مصلحة تعود على هذا الشخص، أو كانت ثمة مصلحة تعود على المجتمع، لكنه ليس للإمام أن يقطع أرضا مملوكة للمسلمين لغيرهم، يعني أن يقطعها لغير صاحبها إلا إذا يعني كان ثمة تراض بحيث رضي المالك عن هذا الإقطاع بعوض أو بغير عوض. وكنا انتهينا في الدرس الماضي عند الكلام على معنى الإقطاع، حيث قال الشارح عن الإمام الشوكاني رحمه الله، قال: والمراد بالإقطاع جعل بعض الأراضي الموات مختصة ببعض الأشخاص، ووصف الأراضي بأنها موات يخرج أو يخرج الأراضي المملوكة المحيات، فإنه لا يجري فيها الإقطاع. قال: مختصة ببعض الأشخاص، سواء كان ذلك معدنا أو أرضا، لما سيأتي يعني من الأحاديث التي سبق أن قرأناها في أول الدرس، فيصير ذلك البعض أولى به من غيره، وهذا هو الامتياز والاختصاص، ولكن بشرط أن يكون من الموات التي لا يختص بها أحد، يعني لم تعطى لأحد قبله ولم تكن مميزة لأحد قبله. نعم، المنحة هي التمليك، لكن التخصيص يسمى بالامتياز. مثلا أرض فيها معادن معينة، يأتي الإمام ويقطعها شخصا يستخرج منها تلك المعادن، يعني دون أن يملك الأرض. لكن إن منح الأرض وملكها فعندئذ يكون تمليكا، ويسمى أيضا إقطاع، لأن الإقطاع يطلق على النوعين. لا، الاستثمار أخص من الإقطاع. ما هو؟ ليس المراد به الاستثمار. الاستثمار معناه أنك تستفيد من الأرض، أما الامتياز يكون لك حق الاستفادة من ما في الأرض من معادن أو غيرها. يسمى في الأيام هذه على لسان الاقتصاديين المحدثين بالامتياز. قال: ويشترط في هذا الامتياز أن لا يكون قد أعطي لأحد قبله، هذا معنى قوله: ولكن بشرط أن يكون من الموات التي لا يختص بها أحد، يعني لم يسبق إليها أحد، وهذا أمر متفق عليه، فالملك السابق يبطل الإقطاع، والاختصاص السابق يبطل الإقطاع. نعم نعم، نحن قلنا في درس البارحة أن الأمر ينطبق على المسلم والذمي، يعني لا يكون للذمي أو للمسلم عليها سبق، بمعنى أنه لو أن إنسانا، لو أن إماما من الأئمة أقطع شخصا أرضا، ثم جاء إمام آخر، أو هو الإمام الآخر الإمام نفسه أراد أن يقطعها لشخص بعده، لا يصح هذا الإقطاع لسبق الاختصاص للسابق، أو لأن السابق له الحق. قال: وهذا أمر متفق عليه. وقال في الفتح حكى عياط أن الإقطاع يعني تعريفه قال: تسويغ الإمام من مال الله شيئا لمن يراه أهلا لذلك. فهذا التعريف الذي عرف به القاضي عياض الإقطاع. وقوله تسويغ يعني تمكين، أن يمكن الإمام غيره من الاستفادة من الأرض، سواء على سبيل التمليك أو على سبيل. قال: وأكثر ما يستعمل في الأرض، وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يحوزه، ومعنى يحوزه يعني يملكه، إما بأن يملكه إياه فيعمره، وإما بأن يجعل له غلته مدة يعني يستفيد من خراجها. قال السبكي: والثاني هو الذي يسمى في زماننا هذا إقطاعا. ولم أرى أحدا من أصحابنا ذكره. قال: وتخريجه على طريق فقهي مشكل، يعني كأنه يشير إلى ما سبق أن أشار إليه الإمام الشوكاني من أن فيه تعارض بين الإقطاع وبين قوله من أحيا أرضا ميتة فهي له. قال: والذي يظهر أنه يحصل للمقطع بذلك اختصاص كاختصاص المتحجر، كما أن الذي يأتي إلى أرض ويجعل لها علامات ويحجرها يكون هو أولى بالاستغلال وبالاستفادة منها، كذلك من يقطع هو أولى بالاستغلال وبالاستفادة إذا لم يملك الأرض، أما إذا ملكها فتكون ملكه عندئذ. ولكن لا يملك الرقبة بذلك، وهذا على تعريف السبكي للإقطاع. وبهذا جزم الطبري. قال: وادعى الأذرعي نفي الخلاف، يعني لا خلاف بين ذلك. ونفي الخلاف هو تطلع إلى إثبات حكم الإجماع. قال: وادعى الأذرعي نفي الخلاف في جواز تخصيص الإمام بعض الجندي بغلة أرضه إذا كان مستحقا لذلك، هكذا في الفتح، يعني قال هذا الكلام الحافظ ابن حجر بغلة أرضه. ما تعرف بغلة أرضه؟ إيه؟ يعني مثلا يأتي إلى طائفة من الجند ويقول: ثمرت هذه الأرض تصرف على هذا العسكر أو هذا الفريق من الجند لسبب ولميزة تميز بها، مثلا بأن يكون هذا الفريق من الجند ساهم في فتح البلد وفي فتح مدينة ما، فيأتي الإمام تشجيعا لهم لشجاعة بذلوها ولبسالة قدموها فيخصهم بشيء، فيقول: ثمرت هذه الأرض أو ما يخرج من هذه الأرض من معادن هو خاص لهذه الطائفة من الجيش. هذا معنى قوله تخصيص بعض الجند بغلة أرضه. الأرض يعود، الضمير يعود إلى الإمام، لأن الإمام له حق التصرف في الأموال العامة إذا كان في ذلك مصلحة. نعم، إن كان ملكه فليس له ذلك حتى وإن عطلها، لأن التمليك يجعله له حق التصرف فيها. قال: إذا كان مستحقا لذلك. ها؟ هذا الشرط هل هو يعني شرط له مفهومه؟ إذا كان هذا الجندي مستحقا لذلك الإقطاع، من حيث والذي يقدر هذا الاستحقاق هو الإمام. ها؟ قال: هكذا حكى في الفتح. قال وحكى صاحب الفتح أيضا عن ابن التيني أنه إنما يسمى إقطاعا إذا كان من أرض أو عقار، وإنما يقطع من الفيء ولا يقطع من حق مسلم ولا معاهد. قال وقد يكون الإقطاع تمليكا وغير تمليك. وعلى الثاني يحمل إقطاعه صلى الله عليه وسلم الدور بالمدينة، يعني لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ من أرض الأنصار بعض الدور وأعطاها للمهاجرين للسكنة. قالوا هذا العطاء يسمى من باب العمرة، يعني أن يعطيه أرضا يسكنها ويعمرها مدة من الزمان ثم تعود إلى صاحبها، لأن حق الأنصار فيها ثابت إذ أنهم أسبق في التملك من الأهل المهاجرين. لكن يمكن أن يقال إن النبي إنما أعطاهم إياها على سبيل التمليك حيث تنازل عنها الأنصار، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرضى الأنصار بغيرها فيكون هذا من التملك لا من مجرد الاختصاص. قال وعلى الثاني يحمل إقطاعه صلى الله عليه وآله وسلم الدور بالمدينة. قال الحافظ كأنه يشير إلى ما أخرجه الشافعي مرسلا ووصله الطبري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم المدينة أقطع الدور، يعني أنزل المهاجرين في دور الأنصار برضاهم. قوله قال محمد بن الحسن إلى آخره، قال ذكر الخطابي وجها آخر فقال إنما يحمى من الأراكي ما بعد عن حضرة العمارة فلا تبلغه الإبل الرائحة إذا أرسلت في الرعي، يعني ليس للإمام أن يحمي ما هو في الطريق وما تتعرض له الحيوانات من الرعي، وإنما يرعي يحمي الأشياء البعيدة حتى يستطيع الرعاة من منعهم من رعيها، لأن الحيوان لا يميز بين الحمى بين المحمي وغير المحمي، بين الحمى وبين الحلال، خصوصا إذا كان على طريقه فإنه إذا رأى الشجرة أو رأى المراعي رعاها. ولذلك ينبغي للإمام حتى لا يضيق على الناس وحتى لا يكون في هذا حرج أن يحمي ما بعد عن الطرق وأن يحمي ما يمكن منع الحيوانات من الرعي فيه. أما ما كان قريبا من الحاضرة، ما كان قريبا من الطريق، فإن مثل هذا لا يكون فيه الحمى. قال إنما يحمي من الأراك ما بعد من حضرة العمارة فلا تبلغه الإبل الرائحة إذا أرسلت في الرعي، انتهى. يعني كلام مين؟ كلام الخطابي. قال وحديث بهيسة يدل على أنه لا يحل منع الماء والملح، وقد تقدم في باب الناس شركاء في ثلاثة. قال وقد تقدم الكلام في الماء وأنه أيضا لا يجوز منعه. وأما الملح فظاهر الحديث عدم الفرق بين ما كان في معدنه أو انفصل عنه، وقد بينا في دروس ماضية أن هناك فرقا، فإن ما كان في المعدن الناس فيه شركاء، أما من فصل بأن حازه الناس وأخرجوه واستخرجوه ونقلوه إلى أماكنهم فإنه يجوز تملكه، وليس للناس فيه حق، وليس لغير من ملكه فيه حق. قال وأما الملح فظاهر الحديث عدم الفرق بين ما كان في معدنه أو قد انفصل عنه، ولا فرق بين جميع أنواعه الصالحة للانتفاع، فإن الناس فيها سواء. ثم قال رحمه الله باب إقطاع الأراضي. أي باب جواز إقطاع الأراضي، ويكون هذا مما يختص به الإمام. قال عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما في حديث ذكرته فقالت: كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهو مني على ثلثي فرسخ. قولها كنت أنقل النوى، والمراد بالنوى نوى التمر، وإنما كانت تنقله من أجل أن تعلف به الدواب، من أجل أن تعلف به الخيل دواب الزبير، وكانت رضي الله تعالى عنها تحت الزبير بن العوام، وكانت تنقله من الأرض التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، وهذه الأرض كانت خارجة المدينة وتعرف إلى اليوم، يعني تسمى بأرض الزبير، وهي يعني خارج المدينة بعد أو عير أو في حدود المدينة من ناحية الشرق أو الشمال الشرقي، ناحية الشمال الشرقي، وتعرف بأرض الزبير، وتعرف في هذه الأيام بما تسمى بمنطقة الخليل، وكانت من قبل تسمى بالغابة، حيث كانت مجمع السيول، السيول التي تمر بالمدينة كلها تصب في تلك الأرض، فنشأت فيها الأشجار وكانت بمثابة الغابة. ومنح الزبير رضي الله عنه، أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم أرضا فيها، فكان يفلحها ويزرعها. وكانت أسماء رضي الله عنها تذهب إلى أرض الزبير لتأتي أو لتنقل من المدينة إلى الأرض أو من الأرض إلى المدينة النواة، من أجل أن تعلف به الدواب. وكانت تمشي هذه المسافة، وهي مسافة بعيدة، قدرتها رضي الله عنها بثلثي فرسخ. ونلاحظ هنا أن مجد بن تيمية استنبط منها حكما وقال إن للمرأة أن تمشي مثل هذه المسافة وحدها، ومشيها وحدها أمر جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك. بل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة خرج من المدينة واتجه إلى جهة أرض الزبير، ورأى أسماء رضي الله تعالى عنها يعني تسير، فأراد أن يحملها معه، فأبت وامتنعت حياء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث دل على أن الإمام له أن يقطع بعض الناس أرضا، خصوصا إذا كان يترقب من هذا الذي أقطع مصلحة تعود على المسلمين، فإن أرض الزبير هذه كانت فيها مصلحة إذا فلحها وزرعها رضي الله تعالى عنه، وكانت تعود أو يعود منها خير كثير للمسلمين. لذلك دل هذا الحديث على مشروعية الإقطاع. قال: التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقول على رأسي، يعني تحمل النوى، وهو مني على ثلثي فرسخ، يعني ومكان هذه الأرض بالنسبة لمنزلها وبيتها تمثل هذه المسافة. يقول الحديث متفق عليه. قال: وهو حجة في سفر المرأة اليسير بغير محرم، لأنه لا يصل مسافة يوم وليلة، بل هو أقل من ذلك، وهو يعد 35 كيلو، لأن الفرسخ عند أهل العلم الفرسخ يعني مسافة القصر التي تقصر فيها الصلاة أن يكون تكون المسافة 4 فراسخ أو 3 فراسخ. إذا قلنا 3 فراسخ فالفرسخ يقدر بنحو 20 كيلا تقريبا، وإذا قلنا 3/4 فهي تكون بمثابة 14 إلى 16، يعني 15 كيلا تقريبا، حول 15 كيلا. فهذه المسافة يقول لا تعتبر مسافة قصر ولا تعتبر مسافة سفر، ولذلك لو خرجت المرأة إلى مثل هذه المسافة بغير محرم لا تأثم على ذلك الخروج. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أقطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزبير حضر فرسه، ثم بين معنى حضر الفرس أنه أطلق الفرس فعدت وجرت إلى أن وقفت، وبعد ذلك زاده النبي صلى الله عليه وسلم مسافة أخرى حيث رمى بسوطه من آخر مكان وقف فيه الفرس. وقوله حضر فرسه، هل هذا كان يعني المسافة التي أقطعه إياها والتي انطلق فيها الفرس إلى أن وقف؟ هذا الظاهر والله أعلم. يعني لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي الزبير الأرض التي يزرعها أجر الفرس حتى وقفت، ثم زاده المسافة الأخرى التي هي رميه بسوطه، فكان مجموع هذا هو الأرض التي أقطع النبي صلى الله عليه وسلم الزبير. وهذا الحديث يدلنا على أنه للإمام أن يقطع المسافات أو الأرض الكبيرة والأرض الصغيرة، وكل ذلك جائز إذا كان في هذا مصلحة تعود على المسلمين. قال: ثم قام ثم رمى بصوته فقال: أقطعوه حيث بلغ الصوت، بالإضافة إلى مقدار حضر الفرس. قال: الحديث رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن عمرو بن حريث رضي الله تعالى عنه قال: خط لي رسول الله صلى الله عليه وسلم دارا بالمدينة، يعني أرضا لأسكنها في المدينة، بقوس، أي أخذ القوس وجعل فيه أو به تحديد المكان الذي قدره له، وقال له: أزيدك، يعني إن كنت في حاجة. فهذا يدل على أن للإمام أن يقطع بعض الرعية أرضا يراها مناسبة لسكناه، وأن له أن يزيده إذا كانت الأرض يعني لا تكفيه، وهو دليل على مشروعية وجواز الإقطاع. لا، ليس رمية القوس، وإنما حدد له بالقوس، جعل القوس بمثابة الأرض، يعني العلامة التي يخط بها. قال: وعن عروة بن الزبير رضي الله عن عروة بن الزبير رحمه الله أن عبد الرحمن بن عوف قال: وعن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت، يعني في بلده، لأن وائل بن حجر كان جاء من حضرموت في عام الوفود، وكان رأسا في قومه، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطعه فأقطعه أرضا له في ذلك الموضع. وبعث معاوية رضي الله تعالى عنه ليقطعها إياه، يعني ليبين له وليحدد له المكان الذي أقطع النبي صلى الله عليه وسلم وائلا. وهذا الحديث يدل على أنه للإمام أن يقطع أو أن يقطع بعض رعيته أرضا، وله أن يوكل من يذهب لتحديدها ولتبيين معالمها. قال رواه الترمذي وصححه. قال وعن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وعن عروة بن الزبير أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال أقطعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا، يعني جعلهما شريكين، أشركهما في الإقطاع، أعطاهما أرضا على سبيل الشركة. قال فذهب الزبير إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم. والظاهر أن الزبير والظاهر أن عبد الرحمن إنما اشترى نصيب عمر بعد استشهاد عمر رضي الله تعالى عنه. ها؟ قال فذهب الزبير إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم، يعني ونقل اشترى نصيب عمر وكان شريكا مع عبد الرحمن. قال فأتى عثمان رضي الله تعالى عنه، والذي أتى عثمان هو الزبير، فقال إن عبد الرحمن بن عوف زعم، وزعم هنا بمعنى قال، وليس المراد بها يعني ما يدل على عدم الصدق، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقطعه وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا، وإن اشتريت نصيب آل عمر. فقال عثمان رضي الله عنه عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه، أي صدق عثمان رضي الله عنه عمر، صدق عبد الرحمن بن عوف فيما قال وأمضى ذلك البيع، وهو مشعر بأن من أقطع أرضا على سبيل التمليك له أن يبيعها، وأن بيعها أمر جائز وليس للإمام أن يسترجعها منه إذا باعها، خصوصا إذا كانت على سبيل التمليك. أما محل الخلاف فيما إذا كانت الأرض على سبيل الإقطاع بمعنى التخصيص، فعندئذ لا يملك المقطع الأرض وإنما يملك ما فيها من منافع. قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم البحرين. وهذا يقول فيه أهل العلم إن المراد بأن يقطع لهم البحرين يعني ليعطيهم مالا سيأتي من البحرين، وليس المراد به أرضا في البحرين، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم أنه إذا جاء خراج البحرين وإذا جاء الأموال من البحرين فإنه سيعطيها إياهم. لكن الأنصار رضوان الله عليهم كانوا يحبون لإخوانهم المهاجرين ما يحبون لأنفسهم، فقالوا يا رسول الله كيف تخصنا دون إخواننا المهاجرين، اجعلها بيننا وبين المهاجرين. لكن المبلغ الذي أو المال المقدر يقول كان قليل، ما يكفي أن يعطى للكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم يعني على الأنصار وقال لهم إنهم يعني ممن يؤثرون على أنفسهم، وعزاهم رضي الله وعزاهم صلى الله عليه وسلم فيما سيقع لهم في المستقبل، حيث إن الولاة وإن بعض الحكام وإن بعض الأمراء قد يعني لا يعطيهم حقهم ويؤثر غيرهم عليهم، ولذلك قال لهم إنكم ستلقون بعدي أثرا، يعني أن الناس يستأثرون بالأشياء دونكم. وهذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن، وقاله في موطن آخر، فقد قاله لهم يوم حنين بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم الطائف وجمعت الغنائم، غنائم ثقيف وهوازن، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بعض المؤلفة قلوبهم، أعطاهم شيئا من المال، فأعطى بعضهم وادي مملوء غنم، وأعطى بعضهم من الإبل شيئا كثير. فقال بعض سفهاء الأنصار، قالوا والله إنا لنعجب، إن سيوفنا لتقطر من دمائهم، يعني بإرغامهم على الدخول في الإسلام، وإن لأموالنا لتوزع عليهم، يعني إن هذا الفيء وهذه الغنائم هي الأصل أنها لنا، لأننا نحن أهلها والمستحقون لها، كما قال الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، يعني والأربعة أخماس توزعوا على المقاتلين. هكذا كان الحكم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وزع بعض هذه الأموال وأنفقها على بعض المؤلفة قلوبهم، فقال بعضهم هذه المقالة. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، أمر أن يجمع له الأنصار في واد يجتمعون فيه وحدهم دون غيرهم من الناس. فلما جمعوا له صلى الله عليه وسلم قام فيهم خطيبا وقال يا معشر الأنصار، ما بال مقالة بلغتني عنكم؟ فقال حلماؤهم وكبراؤهم، أما نحن فلم نقل، وإن كان قد بلغك شيء فقد قاله بعض السفهاء. فقال لهم يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي، وكل وفي كل مرة يقولون الله ورسوله أمن. فقال لهم يا معشر الأنصار، لما لا تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كان بإمكانكم أن تقولوا لي جئتنا طريدا فآويناك، وجئتنا جائعا فأشبعناك، وجئتنا خائفا فأمناك، فكانوا يردون عليه ويقولون الله ورسوله أمن، يعني له المنة، ليس لنا في ذلك فضل، بل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم قال لهم صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك يا معشر الأنصار، الناس شعار، الناس دثار، والأنصار شعار، والمراد بالشعار هو الثوب الذي يلاصق الجسد، والدثار هو الثوب الذي يكون فوقه. فشبه حالهم بحاله صلى الله عليه وسلم وحالهم بحوال الناس أنهم يشبهون الثوب الذي يلاصق الجسد. ثم قال لهم يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فلما بلغهم ذلك أخذوا يبكون رضوان الله تعالى عليهم. ثم قال لهم يا معشر الأنصار، المحيا محياكم والممات مماتكم. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم على سبيل الطمأنينة، يا معشر الأنصار، إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هكذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة بسبب هذه المناسبة، كما قالها في مناسبة أخرى هات التي ذكرها، يوم أن أراد أن يخص الأنصار بمال البحرين فقالوا لا، نريد أن تقسمه بيننا وبين إخواننا المهاجرين عليه وآله وسلم، يعني مال يكفي. فإنكم، فقال إنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني، يعني على الحوض، لأنه ذلك مكان التقاء الناس بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رواه أحمد والبخاري. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذه الأحاديث التي مرت، قال حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في إسناده عبد الله بن عمر بن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه مقال، وهو أخو عبيد الله بن عمر العمري. وأهل العلم يقولون آل عمر يعني أبناء عمر العمري الذي هو عمر بن حفص مكبر ومصغر، والمصغر ثقة، والمكبر متكلم فيه وهو ضعيف، وهو المراد به هنا، فكأنه يشير إلى أن الحديث فيه ضعف. قال وحديث عمرو بن حريث سكت عنه أبو داود والمنذري، وحسن إسناده الحافظ يعني ابن حجر، قال إن حديث عمرو بن حريث حسن الإسناد. قال وحسن إسناده الحافظ، وهذا إنما يكون في كتاب الحافظ التلخيص الحبير. ولفظ أبي داود أزيدك مرتين، يعني لما خط له الدار في المدينة قال له هذا المقال على سبيل الإرضاء. قال وحديث وائل بن حجر والذي أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم أرضا في حضرموت، قال أخرجه أيضا أبو داود والبيهقي وابن حبان والطبراني. وتخريج ابن حبان له يقتضي تصحيحه. قال وحديث عروة ابن الزبير يقول لم أجده لغير أحمد، يعني تفرد به أحمد، ولم أجده في باب الإقطاع من مجمع الزوائد، مع أنه يذكر كل حديث لأحمد خارج عن الأمهات الست. ماذا يريد الشوكاني بهذا الكلام؟ هو لما قال إن هذا الحديث أخرجه أحمد يقول كأنه يستدرك على صاحب مجمع الزوائد، وصاحب مجمع الزوائد هو الإمام نور الدين الهيثمي. هذا الإمام عني بزوائد الأحاديث على الكتب الستة، فأخرج زوائد الكتب الستة، ثم أخرج زوائد الكتب الستة من كتب من المسانيد ومن ابن حبان ومن غيرها ومن الطبراني في مجامعه الثلاثة في معاجمه الثلاثة، فأخرج الزوائد من مسند أحمد، يعني الأحاديث التي جاءت في مسند أحمد ولم تذكر في الكتب الستة، وكذلك في مسند أبي يعلى، وكان من قبل قد أفرد كل كتاب كل زيادات بكتاب، فالزيادة على مسند أبي يعلى سماها بالمقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي، والزيادة في كتب الطبراني أيضا سماها موارد الظمآن في زوائد المعجم أو المعاجم، معاجم الطبراني وغير ذلك من الكتب، ثم جمعها كلها وحذف أسانيدها ونظمها في كتاب سماه مجمع الزوائد، سماه مجمع الزوائد. كان من المفترض أن يكون هذا الحديث في كتاب مجمع الزوائد، لكن يقول الإمام الشوكاني راجعت مظانه في هذا الباب، باب الإقطاع من مجمع الزوائد، فلم أجد هذا الحديث مذكورا إلا هو حديث الزبير أن عبد الرحمن بن عوف وعمر بن الخطاب أقطعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضه، فكأنه يستدرك على صاحب مجمع الزوائد. قال نعم ما سمعت. كل ما لم يذكر في الكتب الستة كان الهيثمي يريده في الزوائد، في زوائد الكتاب الخاص، ثم جمعها في كتاب كما قلت سماه مجمع الزوائد. ها؟ كيف يكون زوائد أكثر من كتاب؟ فصل سؤالك، أنا ماني فاهمه. إيش تقصد بالزيادة أنت؟ ما تقصد، ما المقصود بالزيادة؟ إيش المقصود بالزوائد يعني اللي في ذهنك؟ إيش هي؟ يعني إذن هي الأحاديث الزائدة على أحاديث الكتب الستة، هذه هي الزوائد. إيش السؤال الآن؟ ها؟ ما سمعت؟ لا، هو لأن الكتاب أخرج الحديث أخرجه أحمد، معناه أنه ليس في الكتب الستة، والمفترض أن الهيثمي يريده في كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، إلا هو كل ما زاد على الكتب الستة، فكون الهيثمي لم يريده كأنه يستدرك الشوكاني على الهيثمي ويقول إنه أخل بشرطه. لكن يمكن الجواب لعل الهيثمي أورده في غير هذا الباب، وأنه رأى له مناسبة في مكان آخر أقرب من مناسبته في باب إقطاع الأراضي، ها؟ فعندئذ ما ذكره الشوكاني لا يعتبر استدراكا لأنه لم يستقصي. لو أن الشوكاني استقصى وقال أنا استعرضت الكتاب ولم أجد الحديث فيه، عندئذ نقول إن استدراكه يعني في محله، لكنه لما أشار إلى أنه رجع إلى موضع واحد ولم يجده نقول ربما وجد الحديث في غير ذلك الموضع. نعم. قال ولم أجده في باب الإقطاع من مجمع الزوائد، مع أنه يعني الهيثمية يذكر كل حديث لأحمد خارج عن الأمهات الست، والمراد بالأمهات الست هي الكتب الست، وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، هذه هي الكتب الست وهي الأمهات الست. ونلاحظ دقة التسمية عند الإمام الشوكاني حيث سماها الأمهات، لأن بعض أهل العلم تجوز فأطلق عليها وصف الصحاح الست، وهي في الحقيقة ليست كلها صحاح، وإنما الصحاح منها ما نص على أنه صحيح، وما عداه لا يسمى بالصحيح إلا على سبيل التغليب. قال قوله لمن، قوله من أرض الزبير إلى آخره. قال يمكن أن تكون هذه الأرض هي المذكورة في حديث ابن عمر المذكور بعده، لكن هذا بعيد، لأن حديث نعم حديث ابن عمر بين فيه أن النبي أقطع الزبير. أنا سبق إلى ذهني حديث عروة، لذلك قلت بعيد، لأن الأرض لم تأول إلى الزبير إلا بعد موت عمر، لكن حديث ابن عمر رضي الله عنهما بين فيه أن النبي أقطع الزبير أرضا وحدد مسافتها بأن أجر الفرس ثم زاده مقدار رمية الصوت، ولا يبعد أن تكون هي الأرض التي تحدثت عنها أسماء حيث كانت تذهب إليها، وهي ومسافتها بين المدينة وبين الأرض ثلثي فرسخ. قال يمكن أن تكون هذه الأرض هي المذكورة في حديث ابن عمر بعده، في حديث ابن عمر المذكور بعده. قال وفي البخاري في آخر كتاب الخمس من حديث أسماء رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير، ومعنى من أموال بني النضير يعني من الأموال التي كانت تحت أيدي بني النضير، وهم من الطوائف التي أجلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، بل إن بني النضير كانت إحدى ثلاث فرق من فرق اليهود، إذ هم بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة. النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم من المدينة لما أرادوا ونقضوا العهد وخانوا وأرادوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ذهب إليهم في حصونهم، لذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقتالهم، ولما حاصرهم توسط فيهم عبد الله بن أبي بن سلول وأنزل وقبل النبي وساطته وأنزلهم على حكمه، فأمرهم أن يجلوا من المدينة وأن يخرجوا منها ويحملوا معهم ما تحمله النوق وما يحمله البعير. وأنزل الله تعالى فيهم هذه السورة المشهورة والتي تسمى بسورة بني النضير أو تسمى بسورة الحشر، والتي فيها قوله جل وعلا هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وبأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فأخرجهم وأجلاهم، ثم إن النبي وزع أراضيهم، ولعل كان يعني من الأراضي التي كانوا قد استصلحوها وزرعوها هذه الأرض في ذلك المكان، فأقطعها النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام، ولا يبعد أن تكون هي. قال وفي سنن أبي داود عن أسماء يعني بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير نخلا، ولم يبين يعني في أي موضع، فيجمع بين هذه الأحاديث بحمل المطلق على المقيد. قوله حضر فرسي، قال بضم الحاء المهملة وإسكان الضاد المعجمة، وهو العدو يعني الجري. قوله وبعث معاوية رضي الله تعالى عنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاوية مع وائل بن حجر ليقطع لهم البحرين. قال الخطابي يحتمل أنه أراد الموات منها ليتملكوه بالإحياء ليقطع لهم. قوله ليقطع لهم البحرين، هذا ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه. قال الخطابي يحتمل أنه أراد الموات ليتملكوه بالإحياء، ويحتمل أنه أراد العامر منها، لكن في حقه من الخمس، لأنه كان ترك أرضها فلم يقسمها، وهذا غريب من الخطابي، لأن البحرين لم تفتح بالحرب، بل إن أهلها أسلموا وبادروا بالإسلام، وقصة وفد عبد القيس مشهورة، حيث إنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي قد لقي بعضهم لما قدم المدينة، وكتب به كتب معه خطاب إلى أشج عبد القيس، وأسلم بنو عبد القيس، ولذلك لم تكن أرضهم يعني مخمسة، لأن الأرض المخمسة هي الأراضي الإيه؟ الأراضي المفتوحة عنوة التي يجرى فيها الخمس، وأما الأراضي التي يصطلح وعليها الناس وتفتح صلحا لا تخمس، واضح؟ ولذلك يقول هنا قال الخطابي يحتمل أنه أراد الموات منها، يعني الأرض غير المملوكة ليتملكوه بالإحياء، ويحتمل أنه أراد العامر منها، لكن في حقه أي في ملك النبي عليه الصلاة والسلام من الخمس، لأنه كان ترك أرضها فلم يقسمها، وتعقب يعني على كلام الخطابي بأنها فتح الصلحة، يعني أن البحرين فتح الصلحا وضربت على أهلها الجزية، فيحتمل أن يكون المراد أنه أراد أن يخصهم بتناول جزيتها، يعني أنه يوزع عليهم الجزية وليس الأراضي. وبه جزم إسماعيل القاضي، قال ووجهه ابن بطال، يعني رأى أن هذا القول وجيها بأن أرض الصلح لا تقسم فلا تملك. قال في الفتح والذي يظهر لي أنه صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يخص الأنصار بما يحصل من البحرين، يعني بالمال الذي يجمع، لا أراضي ولا إيه ولا جزية. أما الناجز بما يحصل من البحرين، أما الناجز يعني أما المال الحاضر المتوفر الذي كان يوم أن عرض عليهم ذلك الأمر، عندما جاء مال البحرين أراد أن يخص به الأنصار ويوزع عليهم، هذا معنى قوله يوم عرض ذلك عليهم أو عرض ذلك عليهم، فهو الجزية لأنهم كانوا صالحوا عليها. وأما بعد ذلك إذ وقعت الفتوح فخراج الأرض أيضا، يعني ليس المراد به أن يعطيهم أرضا، وإنما المراد به أن يوزع عليهم الأموال. وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم ذلك في عدة أراض بعد فتحها وقبل فتحها، أما ما كان بعد فتحها فوزعه، وأما ما كان قبل فتحها فكان يعد الناس، كما وعد سراقة قال أين أنت يا سراقة من سواري كسرى، من تاج وسواري كسرى. ولذلك لما جاء تاج وسواري كسرى ونظر عمر فيهما ورأى أن أنسب من يلبسهما هو سراقة لبسهما وأراد أن يأخذها، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك، لكن عمر رضي الله عنه أعادها إلى إيه؟ إلى بيت مال المسلمين. وهناك بعض الأراضي وعد النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائها لبعض الصحابة، فقد وعد تميم الداري، تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، أن يعطيه خراج أرض، وكتب له بذلك كتاب، ولما فتحت تلك الأرض نفذ الخلفاء رضوان الله عليهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم فأعطوه الأرض ومكنوه منها، وكان الخطاب الذي قطع النبي صلى الله عليه وسلم به لتميم كان في يد أبنائه، كل من جاء يريد أن ينازعهم فيه أظهروا له ذلك الخطاب، فيعرف أن هذا عدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.